بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام محمد وعلى آله أنوار الهداية لجميع الأنام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الزاوية الموضوعية من تصوير مبحث الزيادة، وعلى كل ملخصا بلغة الملاك ميزنا أنه الزيادة بلحاظ المانعية والمفسدية، بينما الجزئية فيها مصلحة. فما يستفاد من الأدلة أن هناك مبطل قاطع مانع مفسد، هذا يستفاد من الزيادة مبطلة ومانعية وليس نقص الجزء. وأما في موارد نستفيد منها أن الجزء هو بنمط معين، وإذا لم يؤت به نقص فيه ما شابه ذلك فذاك هو الذي يكون ليس من باب الزيادة بل من باب نقص الجزء. هذا ملخص وهذه الضابطة الملاكية يمكن أن تترجم بقوالب دلالية مختلفة. الآن على كل نقضي الطرف عنها، لأنها أيما كان تطبيقا لها قرائن وشواهد عديدة. زاوية أخرى موضوعية ذكرها الشيخ الأنصاري، هذه زاوية من قبيل الشبهة الحكمية، زاوية موضوعية لكن شبهة حكمية كما مر بنا مرارا. البحث الموضوعي لا يقتصر على الشبهة الموضوعية، البحث الموضوعي عام في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية. بحث موضوعي يعني من زاوية الموضوع، الموضوع الكلي شبهة حكمية، الموضوع الجزئي شبهة موضوعية. وقد يكون هناك بحث حكمي أيضا أعم من الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية. هناك زاوية موضوعية أخرى أثارها الشيخ الأنصاري في الزيادة، ولكن هذه الزاوية بالدقة من قبيل الشبهة الموضوعية وليس كالزاوية الموضوعية التي مرت بنا من قبيل الشبهة الحكمية، لكن أيضا زاوية موضوعية من ناحية الموضوع. وهذه الزاوية صناعية فقهية متقنة إثارتها، أصل إثارتها متقنة. الشيخ في الرسائل أفاد أنه الزيادة يمكن أن موضوعيا من جهة الشبهة الموضوعية والوقوع الخارجي يمكن أن يؤتى بها بثلاثة أنماط. النمط الأول أن يأتي بالزيادة كجزء مستقل، ويقول الشيخ هذا الفرض هو محل الكلام في الزيادة، إنها مبطلة غير مبطلة للمجرة، أنها مبطلة وغير مبطلة، وأنها مشكوكة الإبطال. النمط الأول أن يأتي بالزيادة كجزء مستقل. في قبال القسم الثاني، الصورة الثانية، أن يأتي بالزيادة والجزء الأول يعني والوجود الأول للجزء يأتي به وبالزيادة بقصد أن مجموعهما جزء، من مجموعها جزء، إذا فقع القسم الأول. ماذا القسم الأول؟ يأتي بزيادة كشيء مستقل. القسم الثاني لا، أن يأتي بأصل الجزء و بأصل الجزء و والزيادة بعنوان أن مجموعهما جزء مجموع. إيه هو التكرار يعني الأول مع التكرار للجزء يأتي بقصد أن مجموعهما جزء، إيش جزء امتدادي جزء مجموعي بأي نمط. هذا النحو الثاني في قبال النحو الأول. هذا النحو الثاني الشيخ يقول صدق الزيادة عليه محل كلام، أو قل افترض الزيادة كون مبطل محل كلام، حتى لو يعني كأنما كلام الشيخ هكذا، حتى لو أتانا دليل على أن الزيادة مبطلة، شمول مبطلية الزيادة شوف الدقة الفقهية صغرى عن صحتها وعدم صحتها بحث آخر، مذاقة الشيخ المتينة يقول حتى لو كان في البين دليل كما في الصلاة لدينا دليل معتبر أن الزيادة مبطلة على العمدية حتى في غير الأركان، حتى في غير الأركان إلا ما استثني طبعا في الصلاة، مع ذلك يقول الشيخ هذا العموم مثلا في الصلاة أو في غيره إذا لا يشمل الصورة الثانية القسم الثاني لا يشمله، إما لعدم صدق الزيادة أو مورد الزيادة المستقلة. أما أن تأتي بالاثنين كمجموع كطبيعة ممتدة ما شابه ذلك أو كطبيعة مجموعية هذا لا يصدق عليه الزيادة، هي دعوة الشيخ الأنصاري. الصورة الثالثة أو القسم الثالث من إيجاد الزيادة يصور الشيخ هكذا كالتالي، يصور الشيخ أن يأتي بالتكرار بقصد أنه بدل امتثال، بدل امتثال يبدل الامتثال، يبدل الامتثال، إما لأن الامتثال الأول فاسد في نظره أو لأن الامتثال الأول في نظره مشكوك الصحة فيبدله بامتثال آخر. إذن الصورة الثالثة أن يبدله بامتثال آخر. يقول هذه الصورة الثالثة القسم الثالث لا ريب أنها الزيادة غير مبطلة ولا ترديد في عدم إبطالها ولو جاء حتى الدليل على مبطلية الزيادة إلا دليل خاص الخاص يعني له دلالة خاصة معينة بحث آخر، وإلا مجرد عموم مبطلية الزيادة لا يتناول الصورة الثالثة. لماذا دعوة الشيخ لماذا ما يتناول الصورة الثالثة بكل وضوح؟ يقول لنا المفروض أن التكرار ليس هو آت به بقصد أن المبدل والبدل كليهما امتثال، بل يأتي به بقصد ماذا؟ بل يأتي به بقصد أن الثاني امتثال، أتى بالأول كامتثال لكنه رأى في المرة الأولى إما خلل أو بحسب قناعته أو ترديد في صحته فأراد أن يمتثل الثاني، فأراد أن يمتثل بالثاني. فإذا الصورة الثالثة بقصد البدل يبدأ يستبدل الامتثال يستبدله. الصورة الثانية أن المجموع والجميع المجموع عفوا المجموع سممتد أو غير ممتد المجموع امتثال. كلا الصورة الثانية والثالثة عند الشيخ الزيادة ليست مبطلة. الصورة الأولى هي محل كلام، الصورة الأولى محل كلام، بس قبل لا ندخل بعد في كلمات الأعلام حول كلام الشيخ الأنصاري هنا، نعاود التذكير بما سبق أن البحث هنا الآن في الزاوية الموضوعية في تحقق عنوان الزيادة، في تحقق عنوان الزيادة، كيف تتحقق الزيادة. وإذا حسمنا البحث موضوعيا حسب كلمات الأعلام، وإذا حسمنا البحث موضوعيا كيف تتحقق الزيادة، فهذا لا يعني حسم المحمول أو حسم الحكم أنه مبطل. الحسم هذا لا يعني الحسم من ناحية الحكم، لا يعني. لماذا؟ لأنه كونها زيادة أمر، كونها مبطلة أمر آخر. قد زيادة لكن الشرع لا يجعل الزيادة مبطلة، فعنوان تحقق زيادة أمر والحكم بمبطليتها أمر آخر. الشبهة التي مرت من تلازم المبطلية مع عنوان الزيادة مر دفعها إذا تذكرون. إذن هنا هذا البحث الآخر الذي يثيره الشيخ في الزاوية الموضوعية من الزيادة، هذا بعد الفراغ عن البحث الأول، أن مجرد الزيادة لا يلازم، مجرد صدق عنوان الزيادة لا يلازم الإبطال. فإذا على ضوء ما تقدم، هذه زاوية موضوعية ثانية، وهي ماذا؟ كيف تتحقق في الخارج الزيادة، صورة أولى، ثانية، ثالثة عند الشيخ. وفعلا دي الصور الثلاث من ناحية أصل أنها صور ثلاث لم يناقش أحد من الأعلام، أنه إنسان يمكن أن يأتي بزيادة بصور ثلاث، هذا لا ترديد عند في أصل ما افترضه الشيخ. يعني هذا تلاحظوا، هذه الصور الثلاثة التي افترضها الشيخ جزء مستقل، جزء مجموعي ضمن المجموع ضمن الجزء، بدل هذه سيعبر عنها فذلكة صناعية كما مر بنا فقهية، وليست فذلكة صناعية أصولية، فذلكة حملقة تحملق تحذلق صناعي فقهي، إن تضبط الفرض قالبا إطارا عبر عنه تدقيق صناعي فقهي من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، كلامه صحيح. أصل هذه الفروض لم في كونها فروض متعددة متخالفة لم يناقش الإعلام في كونها ثلاث فروض، إذن ليست على منوال واحد. جيد، صاحب الكفاية رحمة الله عليه يزيد تقسيم في هذه الفروض الثلاثة، ومختارة يختلف عن الشيخ في الصورة الأولى في القسم الأول. الصورة الأولى ما هي كانت؟ الصورة الأولى أن يأتي بالجزء كشيء مستقل، هذه الصورة الأولى. والشيخ قال هنا محلك، إذا أتى الدليل على مبطلية الزيادة فناظر إلى الصورة والقسم الأول، هذا كلام الشيخ الأنصاري. صاحب الكفاية قال ما ذكره الشيخ متين، إلا أن كلامه في الصورة الأولى لا نوافقه عليه، لا نوافق الشيخ على إطلاقه في الصورة الأولى. يعني أن لصاحب الكفاية في الصورة الأولى تفصيل عجيب، حتى الصورة الأولى نعم له تفصيل، يقول نفس الصورة الأولى ليست الزيادة على إطلاقها مبطلة، نفس الصورة الأولى له جزء مستقل، إذن عجيب شلون؟ يقول هذه الصورة الأولى موضوعيا خارجيا المجيء بها على نحوين، يعني نفس الصورة الأولى قسمين مو قسم واحد. وهذا بعد لطيف، فذلك حذلقة صناعية فقهية مجهرية أكثر مما ذكره الشيخ. ما هي الصورة الأولى؟ التفصيل تقسيم الصورة الأولى شلون؟ يقول الصورة الأولى التي هي جزء مستقل يمكن يؤتى بها بنحوين، وكلام صاحب الكفاية من جهة فرض الموضوع أيضا متين بغض النظر عن مختارهم في حكم الأقسام. يقول الصورة الأولى التي يأتي بها المكلف كجزء مستقل، تارة يأتي بها كجزء مستقل بأمر بادعاء أمر مستقل لها، بادعاء أمر مستقل لها. بادعاء أمر مستقل لها عبارة أخرى عن أمر مستقل لها ماذا؟ عبارة أخرى عن الأمر المستقل لها أن إتيانه بالجزء المستقل التكراري هو بداعي التقييد. بداعي التقييد يعني ماذا؟ يعني داعيه مقيد أن الصلاة إنما يأتي بها لأن فيها تكرار، لو لم فيها تكرار لم يأتي بالصلاة ولم يأتي بدا الجزء. إلا وبالله إلا كذا، يعني حصل الداعي عنده الداعي التقييد هو هذا. يقول هذا القسم الأول من القسم الأول، هذا القسم الأول من القسم الأول نعم هو مبطل، أما القسم الثاني، القسم الثاني ما هو في القسم الأول؟ نقسم القسم الأول إلى قسمين صاحب الكفاية. القسم الثاني من القسم الأول ما هو؟ أن يأتي بهذا الجزء المستقل لا بداعي أمر مستقل أمر كذا وبنحو داعي التقييد، بل يأتي بالجزء المستقل بداعي الأمر الواقعي، بداعي الأمر الواقعي، بداعي الأمر الواقعي المجهول لدى المكلف وإن لم يعلم أنه مجهول لديه. لا مرجع، هو يأتي بناء نحو الجزم، لكن قصده النهائي والغائي والأصلي هو الأمر الواقعي، هو معلوم، هو غير معلوم بالنسبة له التفصيل. هذه المقدار من الإبهام في المجموع الكل مبهم لديه، فليس إذن الداعي لديه بنحو التقييد. يسمون الخطأ في التطبيق، الاشتباه في التطبيق. فقصده من المجيء بالجزء المستقل ليس لأمر مستقل بنحو التقييد في الداعي، يعني لو لم يكن تكرار لما أتى بالكل أو لما أتى بالجزء، ليس بنحو الداعي في التقييد، بنحو الاشتباه في التطبيق. يعني أن بعبارة أخرى القسم الثاني من القسم الأول أن المحرك له الأمر الواقعي، تخيل أن الأمر الواقعي هو مركب من تكرار الجزء بنحو مستقيم، يظن بأن مثلا سورة الحمد أمر بها مرتين في كل ركعة، ولا ليس قصده بنحو الداعي في التقييد أن يأتي بالحمد كجزء مستقل تكراري، ظنا منه أن الأمر الواقعي يشتمل على كيف السورة والحمد، يشتمل على الحمد مرتين، مرة هذا مستقل جزء مرة. كيف الحمد في كل ركعة جزء؟ في كل ركعة ظن أنه جزئين، الحمد وحمد مستقلتين، هكذا ظن الشيخ صاحب الكفاية. يقول الخطأ في التطبيق في القسم الثاني من القسم الأول، بالتالي يصير أربعة أقسام. من القسم الثاني في القسم الأول من كلام الشيخ، هذا الخطأ في التطبيق غير مبطل، خصوص القسم الأول هو المبطل. لاحظوا هذه حذلقة فذلكة فبركة، تدقيق صناعي فقهي من صاحب الكفاية، تدقيق. هذا بس قبل لا نواصل كلامنا في نفس هذا المبحث الآن، جملة معترضة لطيفة. لاحظوا هذا الخطأ في التطبيق وداعي التقييد، هذا الكلام من صاحب الكفاية، ربما قبل في أعلام ذكروه، ليس هو أول واحد، لكن أيا ما كان هذا التقسيم والتفرقة التي ذكرها صاحب الكفاية فتحت بابا كبيرا لعلاج الخلل الذي يبتلى به عوام الناس في العبادات، القسم الثاني والقسم الأول، فتحت باب كبير لتصحيح سلخوي في فروع الحج اعتمد عليه كثيرا في تصحيح، لأن مباني سلخوي شوية متشددة في الحج يعني، ولكن في الخلل في قسم كثير من الخلل حاول السلخوي أن يصحح فروع الخلل في الحج، والحج حجة الإسلام ومرة في العمر صعبة يعني، بتوسط هذا المطلب، توسط الخطأ في التطبيق. لأن الخطأ في التطبيق هيك جملة معترضة، ماذا يصنع الخطأ في التطبيق؟ في الحقيقة يجعل الداعي الامتثال وصورة الامتثال وهلم جرى سليمة سديدة، فالداعي الخطأ في التطبيق أو الاشتباه في التطبيق ربما يعبرون عن تعدد الداعي في كذا فلان، هذا يفتح مجال كبير في تصحيح خلل الأعمال. مثال ربما ذكرت لكم يا جماعة، صارت جملة معترضة طويلة بس مهمة على كل، مثال إذا تذكرون اللي لما يكبر في الصلاة، كثير من العوام ما يكبرون تكبير مستقل عن تكبير الإقامة، زي طول صلاة 40 سنة 30 سنة 60 سنة، شو يسوي بالدقة؟ هو يرفع يديه في تكبيرة الإقامة بس يشوف فوائده، فهو طبق دمج تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإقامة، صحيحة صلاة المصحف. أنا ما أريد أدخل فيها تفصيلا، عبر الاشتباه في التطبيق، عبر الاشتباه في التطبيق، عبر هذه الفذلكة يمكن تصحيح صلاتنا. الغسل كذلك، ما كان يغسل الجانب الأيسر أو فوق الرأس، ما كان يعني ما كان يقصد أنه من الغسل، لكن يغسل جوا، بس تلقائيا لما يروح يستحم كل الماء يعم فوقه، يصح غسل لما يصح؟ اي نعم، كان ليه تصحيح عبر الاشتباه في التطبيق، واو لما جرى يمكن لنا نفتح باب كبير عبر باب حث الخلل في التطبيق. ان شاء الله تتمة الكلام غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.